باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عايز في اللاهوت المقارن لا اكتفي بالهرطقات التقليدية المعروفة او بالخلافات بين الكنائس التقليدية المعروفة او غير التقليدية، وانما ارى ايضا انه في عصرنا الحاضر بتوجد بعض بدع حتى من داخل عضوية الكنيسة القبطية الارثوذكسية. وما من هذا النوع هذا الكتاب، ومؤلفه كاتب ان هو اغنسطس في الكنيسة القبطية الارثوذكسية، ودول بيكونوا اكثر صلة بالناس من الكتب الأجنبية اللي مش كل واحد بيقراها، لأنه بيكتب وبيقابل وبيتكلم. من أمثلة هؤلاء الأشخاص المعاقبون أو المعرضون لعقوبة، سواء نالوها أو لم ينالوها، يبتدوا يتكلموا ضد العقوبة عموما. ولما بيتكلموا ضد العقوبة عموما نراهم أيضا يتحدثون عن قسوة الله، يعني مش بس يتكلم عن العقوبة، يتكلم ضد، لأن هنقول لهم ان الكتاب المقدس فيه امثله للعقوبه، فيتحدثون عن قسوه الله. وللاسف بعض منهم، ومن امثله مؤلف هذا الكتاب، يقرا لبعض الملحدين ويذكر امثله من كلام هؤلاء الملحدين. يعني مثلا يقول أية مسرة أسألكم في رؤية الذبح وإسالة الدماء التي تصعب رؤيتها إلا من إله ساد قاس لا يسكت إلا إذا انتقم من عدوه، هل هذا هو الآب السماوي؟ حاشا، إن القراءة السريعة للذبائح اللاويين قد يفهم منها هذا الفهم الخاطئ. فيبتدي يتكلم ضد ربنا، إله ظالم، إله قاسي، إله بيصر بالدماء. وبعدين لما يحاول إنه يفسر يكون التفسير ضعيف، لكن الذي يثبت في أذهان الناس هو قسوة الله. يتكلم أيضا عن أن الخطية التي يعاقب الله عليها مش ممكن أبدا أنها تسيء إلى الله. يعني يقول شر الإنسان لا يمكن أن يجرح كرامة الله ولا يهينه. والأثناسيوس لم يقل إن الخطية كانت إهانة لله بل إساءة إلى الإنسان. الذي ألاحظه عن هؤلاء الناس جميعا إنهم في كثير من الأوقات يستشهدون بأقوال للآباء القديسين لم يقلها هؤلاء الآباء. أثناسيوس ما قالش ان الخطية ليست اهانة او ضد كرامة الله، بل على العكس قال هذا، وده موجود في كتاب تجسد الكلمة. لكن ممكن ان ينسبوا الى القديسين ما لم يقولوه، وساعات البعض منهم يقول جميع القديسين قالوا كذا وهو لم يقرأ لجميع القديسين، او يقول كل الاباء اتفقوا على كذا وهو لم يقرأ لكل الاباء. وبعدين لا يكتفون بان الله قاسي وبان مش معقول الخطية تكون اهانة ليه. وبعدين يقولوا الله لا يقتص من احد، انما الانسان يقتص من نفسه ويميت نفسه. الله يخير الانسان بين الحياة والموت، والانسان بحريته يختار الموت. والكلام ده فيه مناقضة، يعني تناقض مش معقول. ازاي يعني؟ نعم ان الله يخير الانسان بين الحياة والموت، والانسان بحريته يختار الموت. طب بيخيره بين الحياة والموت يعني ايه؟ يعني الخطية عقوبتها الموت. اذا فعلا ربنا بيعاقب بالموت، وما بيخيروا بين الحياة والموت ازاي؟ قال له اختر الحياة لكي تحيا، تحب الرب الهك، تمشي في الخير. كلام الله عن العقوبات كلام كتير جدا جدا جدا، سواء في العهد القديم او في العهد الجديد. كون ان الانسان اختار لنفسه الموت معناها بالضبط ان الانسان اخطأ وتعرض لعقوبة الموت من الله، فاختار الموت اللي هو عقوبة الله على الخطية، يبقى فيه عقوبة. اما كلمة الله لا يقتص من احد والله لا يقتل احدا، فده كلام مش صح. الله اقتص من كثيرين وامر بقتل كثيرين. يعني لما قال على اخر ان في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت الاسرائيلي تلحس فيه دم اخر، يبقى الله اقتص من الخطيه ولا ما اقتصش؟ اقتص. ده مش بس ربنا اقتص من الخطية، ده رسله وتلاميذه اقتصوا من الخطية. كنا ان في اعمال 5 بطرس الرسول اقتص من حنانيا وسفيرة، وسمح بابن حنانيا يسقط الموت، ولما جت سفيرة قال لها اللي حملوا جوزك يحملوك انت ايضا. مفيش قصاص، في قصاص. لكن ممكن هؤلاء الناس لو تدرجوا في هذا الامر هيشتموا بطرس الرسول. اذا كان بيدين الله ويقول ده اله قاسي واله سادم، السادية هي القسوة والعنف والتلذذ بالعنف. وبعدين يقولوا هل الله يقتص من ابنه؟ يقول لك الاب سر ان يسحقه بالحزن. مش بس صاحب الكتاب ده بيقول كده، في ناس كبار ولهم اهميه واسم رنان بيقولوا نفس الكلام. ازاي؟ اذا هنا خوفهم من العقوبة بيخليهم، أو تعرضهم للعقوبة بيخليهم يهاجمون العقوبة، وبالتالي يهاجمون كل من يعاقب حتى لو كان الله نفسه، حتى لو كان الله نفسه هم اللي هاجمين. ومع ذلك ممكن يقول لك ان ممكن يحدث هجوم لمبدأ الكفارة، لان الكفارة معناها حكم بالموت وفي الفداء، كائن بيموت بدل من كائن اخر، لكن في حكم الموت فيهاجموا الكفارة. فيقول لك مثلا هنا ايه، لكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه ان يدخله ليحل قيودنا ويدمر هذا السجن، لا لكي يبقى فيه ليقتص الاب منه بدلا منا. اذا بيهاجم ان الاب اخذ القصاص من الابن بدلا منا، طب ما هو ده جوهر المسيحية كله في الفداء. ثم كيف استطاع الابن ان يدمر هذا السجن الا بالموت ابد الموت، دمر هذا السجن بالفداء، وبالفداء يعني بانه مات عنه. بيقول لا لكي يبقى فيه لكي ليقتص الاب منه بدلا منا، كما قد يفهم إذا علمنا أن الكفارة هي أن يقتص من واحد عوض الآخر، يبتدي يغير معنى الكفارة كله. وبعدين نجد أنهم يقولوا فكرة تكفير الخطايا حجبت الغلبة لمنح تأليه الإنسان الذي نادى به الآباء. تأليه الإنسان دي مبدأ كبير، أنا عايز بعدين أبقى أخذ كلمة تأليه الإنسان كمحاضرة ليكو، يعني إيه تأليه الإنسان وإيه الفهم الخاطئ لعبارة شركاء الطبيعة الإلهية، ودي اديتكم فيه محاضرة طويلة قبل كده أو أكثر من محاضرة عن كلمة شركاء الطبيعة الإلهية. والمقصود بكلمة شركاء الطبيعة الإلهية يعني شركاء الطبيعة الإلهية في العمل وليس في اللاهوت، يعني أنت بتشترك مع الله في العمل، زي ما بنقول في الأوشية اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، وزي ما بولس بيقول عن نفسه هو أبولس نحن عاملان مع الله في كورنثوس الأولى 3، نحن عاملان مع الله. وزي ما نقول الله يعمل فينا ويعمل بينا ويعمل معنا شركاء مع الطبيعة الإلهية في العمل، ولكن ليس شركاء في اللاهوت، وإلا نصبح آلهة. وإذا كنا نصبح آلهة يبقى على الأقل نواجه أمور مش ممكن تصدق. إذا كنا نشترك في الطبيعة الإلهية بمعنى اللاهوت يبقى نبقى غير محدودين، يبقى قادرين على كل شيء، يبقى لا يمكن أن نخطئ، يبقى لا يمكن أن نموت. مسائل هتخش في كلام مش معقول. فحكاية تأليه الإنسان ده موضوع إن شاء الله أبقى أكلمكم عنه. يقول الإلحاد المعاصر نادى بحرية الإنسان في مواجهة إله سادي، سادي يعني عنيف قتال يحب العنف والدماء والضرب والقسوة، دي كلمة سادي. الإلحاد المعاصر نادى بحرية الإنسان في مواجهة إله ثدي صوره المسيحيون لإرغام الناس على حبه لكلام كلام الملحدين، ومع ذلك ينقده وما يدافعش عنه. وبعدين يقول نيتشه قال إن الله قد مات ليتحرر الإنسان. إحنا ما بنقولش إن اللاهوت يموت، لكن بنقول الله في تجسده مات ومات بالجسد، مش مات باللاهوت. طب ده نيتشه ده راجل ملحد، فالناس دول في قراءتهم يجيبوا آراء الملحدين. شوفوا مثلا يقول ايه، ان فكرة تكفير الخطايا حجبت عن الكثيرين الغلبة التي جاء المسيح ليمنحها لنا. فكرة تكفير الخطايا، مش بيقول عقيدة التكفير، عقيدة الكفارة فكر. ومع ذلك أغنسطس في الكنيسة القبطية وفي انجلترا، وانا ان شاء الله لما اروح انجلترا في الاكليريكية هناك هتكلم عن المواضيع دي لكي نحاول ان ننقذ عقول الناس من الكلام المتعب اللي بيدخل اليهم. يجيب قول الأحلباء يقول لقد صار الإله إنسانا لكي يصير الإنسان إلها. أنا عايز أفسر لكم العبارة. هو يمكن التعبير الأخف، صار الله ابنا للإنسان لكي يصير الإنسان ابنا لله. خليها على جنب. صار الله إنسانا لكي يصير الإنسان إلها، ينفسر. ما معنى كلمة إله حينما تطلق على الإنسان؟ إله يعني زي رب السلطان، له سلطة، حاجات زي كده، لكن مش معنى إله. يعني لما ربنا يقول لموسى في خروج 7:1 جعلتك إلها لفرعون، كلمة إله هنا ليس معناها خالق لفرعون. جعلتك إلها لفرعون مش معناها خالق لفرعون، لكن معناها سيدا وربا بالمعنى كلمة السيادة، أو تنفيذ كلمة الله بالنسبة إليه. لما يقول الكتاب في مزمور 82:7-8 ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون ولكن لكم مثل البشر تسقطون أو مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. فالذين يموتون ويسقطون ليسوا آلهة بالحقيقة، لكن لقب قلت إنكم آلهة يعني سادة. يعني الإنسان لما يبقى صورة الله بيعمل بقوة الله أعمال كبيرة، زي ما قال المسيح أنا نور العالم وقال أنتم نور العالم، لكن أنا نور العالم بمعنى وأنتم نور العالم بمعنى، وليس مساواة للاب في لاهوته. فمش معناها الانسان صار الها يعني صار خالقا، يعني صار غير محدود، يعني صار ازليا، يعني صار موجودا في كل مكان او قادرا على كل شيء. طبعا لا، كلمه تاليه الانسان دي يكون لها معانا ان شاء الله جوله، لأن بيفهموها فهما خاطئا. لأقول هذا الانحراف الذي كثير ما شوه تصور للمسيحيين لعلاقة الله بالإنسان حدا بهم، ولا يزال إلى اتخاذ مواقف فكرية مؤسفة لا تليق بالله ولا بالإنسان. منها ما دعاه مونييه للسادية اللاهوتية، وقد وصفها بأنها إذلال الوضع البشري. يعني ربنا بيرغم الإنسان، بيذله، بيجبره على طاعة وصاياه، يبقى في الحالة اللي زي دي نوع من الإذلال، ويبقى يفقد الإنسان حريته، ويبقى عند هؤلاء الملحدين حرية الإنسان أن يفعل ما يشاء. ابتدت الحكاية تبقى مهاجمة للكتاب المقدس، وتبقى مهاجمة لربنا إنه إله سادي وإله قاسي وإله ظالم وإله يتلذذ بالدماء ويتلذذ بالتعذيب. دخلت في دور مجتمع. وممكن الشخص زي الكنيسة وحب يتنبه، يقول إن هذا الاتجاه الفكري خاصة في الغرب يشكل القاعدة الأساسية التي نما الإلحاد المعاصر عليها وترعرع، مناديا بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون. طب العقوبة دي ما بيجبهاش المسيحيين، يعني ليست من اختراع المسيحيين، لكن دي موجودة في الكتاب المقدس. إذن يهاجمون الكتاب المقدس أيضا، ما هي خطوة تقود لخطوة، اعتماد على أفكار الإلحاد. هذا هو تأثير القراءة في بعض كتب الغرب. يؤسفني أن أقول أن طالب من الإكليريكية، وكان أول الكلية الإكليريكية سنة 57 فيما أذكر، وبعدين بعثته الكلية إلى ألمانيا، وكان ألمانيا الشرقية ملحدة تابعة لروسيا، وبعدين هو تحول إلى ملحد وألف كتاب من واقع الفكر الإلحادي. عارفين اسم الكتاب إيه؟ الإنسان هو الذي خلق الله على صورته. يعني مش الله هو اللي خلق الإنسان على صورته، لكن فكرة الألوهية خلقها الإنسان وخلقها على صورته. كيف يمكن ان افكار الغرب او بعض افكار الغرب وبخاصة التي نشأت في جو الحادي يعتنقها الانسان ويدافع عنها سواء شعر او لم يشعر؟ ودي ساعات البعض بيحارب بيها، يكون مريض والمرض شديد ومش قادر يشفى وصل له مفيش، يقول ليه يا رب تعذبني بالشكل ده؟ ليه يا رب تعذبني بالشكل ده؟ بيصف الله بالقسوة وبتعذيب الناس. الفكر ممكن ينحرف، لكن لما واحد يقول كده بسره او يحارب بالفكر ده وبعد يقول له اخطيت يا رب انا مقصود شيء، غير واحد يألف كتب وينشر هذا الفكر في وسط الناس. يقول نشأ الفكر الإلحادي مناديا بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون. وهنا نريد أن نفهم أيضا ما معنى الحرية. هل حرية الإنسان أن يفعل ما يشاء حتى الموبقات والفساد والخطايا والنجاسات هي دي الحرية، ولا الحرية هي أن يتحرر من الخطية الموجودة فيه؟ الملحدون ينادون بحرية إن الإنسان يعمل ما يشاء، ومن هذا أيضا نشأ الفكر الوجودي، اعتبروا أن وجود الله يمنع وجودهم هم، وجودهم يعني يشعر بذاته أن يعمل زي ما هو عايز، هذا الفكر الإلحاد. فإذا ما قدرش يعمل كل اللي هو عايزه لأن ربنا بيقول له وصايا معينة تقف ضد شهواته، يقول لك وجود الله يمنع وجودي، فماذا تكون النتيجة؟ من الخير إن الله لا يوجد لكي أوجد أنا، ده الفكر الوجودي الملحد، من الخير إن الله لا يوجد لكي أوجد أنا، هذا الفكر الإلحادي اللي ياخذ بعض الناس في الغرب من أولاد الكنيسة وينادون به ويعلمونه للناس ويعتبروا أنهم مش بيقفوا ضد العقائد، لا يقفوا ضد تصور المسيحيين عن الله، وتصورهم غلط. بيقول في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون ولو عن غير قصد، كما لو كان إما يريد القصاص لكرامته دائما كما علمت الكنيسة الغربية، يختص كرامته، هو ربنا بيختص كرامته، أو إرغام الإنسان على حبه قصرا إن أراد الحياة، وهو الحب الذي يأتي عن طريق القصر ده هو حب، ده خضوع، والإنسان محبته لله يعني الإنسان يحب الفضيلة ويحب القداسة ويحب الله القدوس، لكن مش معناها قصرا يعني غصب عنه مأمور بأنه يحب ربنا. هل ده ما علمت به الكنيسة الغربية؟ الكنيسة الغربية ما علمتش بكده، نوع من أنواع الهجوم وبس. أو إرغام الإنسان على حبه إن أراد الحياة، لذلك نادى نيتشه الفيلسوف الملحد بأن الله قد مات ليتحرر الإنسان، God is dead، الله لم يموت، وموت الله ببدعة وهرطقة. ولذلك نحن بنقول في صلاة الساعة 9 يا من ذقت الموت بالجسد، يعني من الناحية الإنسانية الروح فارقت الجسد لكن الله ظل حيا كما هو، ونزل إلى أقسام الأرض السفلى وخرج الراقدين على رجاء وفتح أبواب الفردوس وانتصر على الموت، لكن الله ما ماتش. وبعدين يتناقض مثل هذا الإنسان مع نفسه ويقول مشيئة الله هي حياتنا الأفضل. طب حياتنا الأفضل يعني الحياة المقدسة، وبعدين فيما يقولون عن تأليه الإنسان يقول لك إن تجسد الله ما كانش لمجرد تخليص الإنسان من الخطية، وإنما كان في تدبير الله أن يتجسد سواء في فداء أو ما فيش فداء. الحكاية هنا بقى دخلت في دور تاني. ليه؟ لأن رغبة ربنا أن يتحد بالبشرية لتأليه الإنسان، ده فكر خاص مش دي عقيدة الكنيسة. يعني الكتاب بيقول في أشعية 53 كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا، مجروح لأجل معاصينا. يبقى سبب التجسد مش مجرد الاتحاد بالطبيعة البشرية، يبقى سبب التجسد مش مجرد الاتحاد بالطبيعة البشرية لمنحها التأله وتأليه الإنسان. محدش قال إن المسيح اتجسد عشان يؤله الإنسان، لكن فيما يقولون بتأليه الإنسان يقولوا معقول الإنسان اللي يتأله تعاقبه تقتص منه ترميه في جهنم؟ لا 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 لا، ده بقى إله فوق مستوى العقوب. الغرور البشري يصور للإنسان أن يكون إلها، بل هذه هي الخطية الأولى في العالم. الخطية الأولى إن الشيطان أراد أن يكون إلها كما ورد في إشعياء 14:14، قال أصعد إلى السماوات إلى أعلى السحاب أصير مثل العلي، أصير مثل العلي يعني أبقى زي ربنا، إشعياء 14:14. وبعدين لما أراد أن يغري الإنسان أغره بنفس الوضع، قال بل الله عالم أنكما يوم تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله، يبقى نفس الوضع. فدول برضو تأليه الإنسان، عايز يبقى زي ربنا، زي ربنا أم يعاقبني، إله سادي، إله قاسي، إله ظالم، إله يتلذذ بالدماء. ده الفكر الإلحادي الذي يعتنقه هؤلاء الناس. بيقول سبب التجسد ان الله بسبب ترتيبه او تدبيره الازلي انه سوف يقدم نفسه للاتحاد الدائم بالخليقة من خلال تأليه الانسان ممثل هذه الخليقة. في الحقيقة من البدع المشهورة التي عرفها العالم بدعة وحدة الوجود. وحدة الوجود يعني الوجود كله يبقى حاجة واحدة، الله والإنسان يبقى حاجة واحدة، الله والخليقة كلها يبقى حاجة واحدة، دي وحدة الوجود. مهما حصل ومهما أعطى الله من بركات للأبرار سيبقى الإنسان إنسانا ويبقى الله إلها، يعني مش هتزول الفوارق. وحتى لو لم يخطئ الإنسان كان اتحاد الله بالخليقة وهو ما تم بتجسد الكلمة، كان لابد سيتم بصورة أو بأخرى لا نعلمها. مين اللي قال الكلام ده؟ بول إفدوكيموف، رجل روسي، يعني روسيا كانت ملحدة هي رخ. وبعدين يقول ايه؟ ان عدالة الله كانت تستحق وتستدعي ان يخلص وينجي من خلقهم من عبودية العدو، فهذه شيمة الملك القوي، لا ان يقتص لينتقم من الانسان على تعد الوصية. هذا التصور هو من ضعف الانسان الذي قال عنه فولتير لقد خلق الله الانسان على صورته، أما الإنسان فرد له المثل، استخيل الله على شاكلة الإنسان. يعني يقصد أن فولتير، وفولتير برضو كان فيلسوفا ساخرا، يعني أن الإنسان بيفكر الله على صورته زي صورته. إزاي يعني؟ زي ما الإنسان بينتقم لإهانة ربنا بينتقم لإهانة، زي ما الإنسان بيعاقب يبقى الإنسان بيعاقب، يبقى معنى كده أن الله لا يعاقب أبدا، ويبقى يستوي الأبرار والأشرار معا ولا فارق بين بار وشرير، وهذا ضد عدل الله كما قال القديس أثناسيوس الرسولي. هؤلاء الناس فيما يدعون إن بعض عباراتهم تؤيد أقوال الأباء زي أستنسس أو غيره، هم بيقولوا عكسه. ولذلك أنا محتاج أن أشرح لكم ما قاله أستنسس، ويريد تستعدوا إلى هذا بأنكم تقتنوا كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي، أو بالإنجليزي The Incarnation of the World. ويبقى لما أكلمكم يكون عندكم باك جراوند للكلام اللي هقوله. دول الناس اللاهوتيين اللي علمونا كلنا وصاروا هم علماء الكنيسة الأول، بيسموهم the doctors of the church، يعني معلمو الكنيسة، اللي علموا الكنيسة. وبعدين في كلامهم هذا يدخلون في نقطة أخرى، وهي عدم وراثة الخطية الأصلية. فهم يتكلمون ضد وراثة الخطية، وضد الفداء، وضد رموز الذبائح الخاصة بالفداء، وطبعا ضد موسى النبي اللي كتب عن هذا الفداء وهذه الذبائح. بيقول إن الإنسان دائما يعكس انفعالاته ومعاناته ناسبا إياها إلى الله نفسه كقاضي مرعب. لذلك فكاتب سفر التكوين، كاتب سفر التكوين ده يعني كاتب عادي ولا إيه؟ ده موسى النبي. لذلك فكاتب سفر التكوين ينسب إلى الله عقوبة الإنسان ومعاناته، كما لو كانت انتقاما من الله لكرامته من هذا المخلوق الذي هانه. ولكن حاشا، كاتب سفر التكوين لم يكتب إلا بإرشاد من الله، ولذلك يقول قال الرب لموسى اعمل كذا وكذا، قال الرب لموسى اعمل كذا وكذا. وكل الذبائح التي وردت في سفر التكوين تبتدي بقال الرب لموسى. نوريها لكم كده شويه يمكن عشان تكونوا نسيت. نشوف سفر اللاويين بدا ازاي. بداية سفر اللاويين اللي بيقول كاتب الحاجات دي، ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم الغنم والبقر إلى آخره. كلم الرب موسى، وموسى ده كتب الكتاب من عندياته. وبعدين تيجي مثلا في الإصحاح الرابع لما بيتكلم على ذبيحة الإفك، يقول وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الله إلى آخره. وكلم الرب موسى صح ست، وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا هذه شريعة المحرقة. وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخطأ أحد وكان خيانة ربه وجحد صاحب. وكلم الرب موسى قائلا هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربون. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه قائلا هذه شريعة ذبيحة القصي. وكلم الصح ثمن. وكلم الرب موسى قائلا خذ هارون وبنيه. هو سفر اللويين ده نقول عليه كاتب سفر اللويين، كاتب سفر اللويين ده كاتب عادي، ده راجل بيسجل كلام الله. فسفر التكوين ده مش ليس من كتابة إنسان، إنما هو تسجيل لكلام الله. وهنا هؤلاء الناس ينظرون إلى الكتاب المقدس نظرة ليس فيها احتراما لقدسيته، وده اللي موجود في انجلترا عموما يعني، واللي موجود في الكنيسة الانجليزية عموما. الناحية العقلانية هي التي تسود، لكن ناحية الوحي لا. ما كتب في الوحي يدرس عقلانيا ويقبل منه ما تقبله عقول هؤلاء الناس، وما لا تقبله ممكن ترفضه وممكن تهاجمه. ده الأسقف سبونج وهو أحد أساقفة الكنيسة الإنجليزية أو الكنيسة الأسقفية أو الكنيسة الإنجليكانية في أمريكا، لما وجد أن موسى يهاجم الهوموسيكسواليتي يعني الشذوذ الجنسي، وله تعليم خاصة بالمرأة لا يقبلها سبونج، تكلم عن عقلية بولس الرسول الضيعة، بيقول ذا ابنورماليتي اوف بول، يعني سان بول القديس بولس ده عقله شاذ، ابنورماليتي ابنورمال غير طبيعي، ذا ابنورماليتي اوف بول. يبقى لما الناس يبتدي يقبلوا الكتاب المقدس بتقديس يقبلون كل ما فيه، وتدخل في عقيدتهم وفي روحهم وفي فكرهم وفي مشاعرهم قول السيد المسيح الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. لكن الناس بتوع الغرب يقيمون من أنفسهم مراجعين وأوصياء وحكام على الكتاب المقدس، يقبلوا اللي يقبلوه ما يقبلوش اللي. ولذلك الرسل اللي عندهم يعني مش حاجة، حتى في كتاب المقدس وفي طباعته يفرقون بين قول المسيح وقول الرسل، ده بيعملوه بالأحمر وده بيعملوه بالأسود في الطباعة. صدقون اللي بيهاجم ده واللي بيقول كاتب سفر اللاويين أو سفر التكوين، ده بيهاجم كلام ربنا، لأن الكلام اللي بينسبه لموسى ده كلام ربنا، كأنه بيهاجم نفس كلام ربنا. يعني مش بس يفرقوا بين كلام الرسل وكلام المسيح، لو كنت مع بعض هؤلاء الأفراد وبعدين بتكلمنا على بعض من كلام المسيح نفسه، الكلام اللي بالخط الأحمر، قال لي ده كلام قاله المسيح في ظروف معينة، ولو كان موجود في أيامنا كان يقول كلام غيره، يبقى كلام مقدس ده قيمته ايه عندهم بقى الوقت. انا اسف اني يعني اتعبت افكاركم بكلام هؤلاء الناس، لكن كلام هؤلاء الناس يحاولون ان ينشروه، وممكن ان تجدوا له في مصر صدى في بعض كبار الكتاب داخل الكنيسة. وممكن اثبت لكم الكلام ده برضه مش من مجرد الكتاب. المره الجايه ان شاء الله نتكلم على موضوع اخر ونكتفي بهذا الان.